بغارح رأى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك. اللهم ارض عنا واعف عنا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أمين. قصة إن شئت زوجتك، إن شئت زوجتك، هذا هو عنوان قصة الليلة. تعالوا بنا نسمع القصة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته. في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، في كتاب النكاح، في باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. بالله عليكم تركزوا معايا الليلة دي، الله يسترني وإياكم، يعلمنا وإياكم. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب النكاح، في صحيح البخاري في كتاب النكاح، بوب بابا بعنوان باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وأخرج بإسناده إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يحدث عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالمدينة، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة وقلت له: إن شئت زوجتك حفصة. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ثم لقيني فقال لي: قد بدا لي ألا أتزوج، قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال: ثم لقيني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فعرضت عليه حفصة وقلت له: إن شئت زوجتك حفصة. فقال لي: سأنظر في أمري، ولم يرجع إلي بشيء. وفي رواية: فصمت أبو بكر، يعني لم يقل شيئا ولم يرد علي بشيء. فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي بشيء، يعني كمان ما ردش علي. فكنت أوجد عليه مني على عثمان، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فقال لي: يا عمر، لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة ولم أرجع إليك بشيء. قال: فقلت له: نعم. فقال أبو بكر: فإني لم أرجع إليك بشيء، لأني كنت علمت أن رسول الله كان ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. آدي قصة الليلة اللي هنعيش معاها الليلة دي، قصة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. هنعيش الليلة دي مع هذه القصة، جئت بها لأحاول أن أعالج الواقع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لنحاول أن نرد الناس إلى الأصل وإلى الفهم الصحيح، وألا نستحي مما لا يستحيا منه، وهو أنه يجوز للرجل أن يعرض وليته، أي من تحت يديه، يجوز له أن يعرض ابنته أو أن يعرض أخته للزواج من رجل كفء صالح من أهل الخير. وهذا قد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الأنبياء والصالحون، وهذا قد اعتنى به الأئمة، أي وهذا الباب قد اعتنى به الأئمة في كتبهم. ومن النماذج على ذلك موقف سيدنا الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، من فهمه العالي أخرج هذا الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبوب عليه بهذا الباب ليختصر القضية في كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. أدي الأئمة بيقولولنا لا مانع مطلقا، ولا فيه مبرر ان احنا نتحجج احسن نفوس الناس اتغيرت ولا حاجة، ولا الكلام ده مما يستحيا منه، وليس في هذا منقصة. وقد بين الأئمة فهم سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، واستمتعت بذلك وأنا أقرأ شروح الأئمة على هذا الحديث. الله الله على كلام سيدنا الإمام ابن حجر في فتح الباري، والفتح فتح نهر جاري، فتح الباري نهر جاري. والله الله على كلام بدر الدين العيني الإمام الكبير العمدة في مؤلفه العمدة، عمدة القاري، شرح صحيح البخاري. والله الله الله على كلام سيدنا الإمام الكبير زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب، شرح التقريب، وهو يتكلم ويشرح ويقف مع المعاني الدقيقة في هذا الحديث، ويغربل الكلام غربلة، ويستشكل ويحل الإشكالات، ويوهم ويبين القضايا والمسائل. تتعلم بقى من هؤلاء الأئمة، نتعلم منهم الصنعة، ونتعلم منهم الفهم العالي. بيعلمونا هؤلاء الأحباب إن مش عيب ولا غلط ان يبقى عندي بنت في سن زواج ومن حرصي عليها اني انا اختار لها زوج. قول لي يا شيخ، هي النهارده هي بتستنى علشان ان انا اختار لها زوج؟ ده هي النهارده هي اللي بتختار وهي اللي بتجيب. ما بتسمعش ولا بتشوفش بقى يا شيخنا اللي موجود على الفيسبوك النهارده والولاد ولا البنات بيعملوا ايه؟ اقول لك يا حبيبي، الصالحون لا يفعلون هذا، وانما الصالحون لا يأنفون مما كان يفعله الصالحين، مما كان يفعله الصالحون. الصالحون لا إشكال عندهم مطلقا أن يختاروا لأولادهم أو يختاروا لبناتهم. بنتي مش أرخص عندي من ابني، بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وقد توقفت مع هذا المعنى في القصة الماضية يوم السبت الماضي، حين توقفنا مع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم السيدة عائشة ويقول: من كان عنده 3 بنات فأحسن إليهن فعلمهن كن له سترا من النار. علمها ورعاها كانت له سترا من النار. اللي عنده بنت واثنين وثلاثة علمهن ورباهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا من الرعاية والصيانة والحماية، أن تحسن اختيار زوجها. جوز بنتك اللي انت هتحط ايدك في ايده ده لازم تختاره على عينك، مش اي حاجة والسلام. مش عايزين بقى نمشي حالها علشان هي واقفة حال اللي وراها، علشان احنا البنت اللي بعدها بيجي لها خطاب فاحنا مكسوفين، الكبيرة ما بيجي لهاش خطاب، ولا الكبيرة عايزين نخطبها احسن ما ينفعش نخطب الصغيرة قبل الكبيرة. كل له رزق ايها الاحباب. الأهم من ذلك إنك تكون حريص إن ولادك يبقوا في دين، وإن يكونوا بعد كده في بيوت رجالة اتربوا على الأصول وبيفهموا في الأصول. الله أكبر، الله أكبر على حرص الكبير العالم المعلم فاروق الأمة سيدنا عمر ابن الخطاب الإمام الهمام الذي هاجر الهجرتين وبايع البيعتين رضي الله عنه وأرضاه. حين تأيمت حفصة، أي صارت في مدة لا زوج لها، فإن زوجها خنيس بن حذافة السهمي قد مات عنها على رأس 25 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل همها يريد أن يزوجها بكفء بعد موت زوجها الصالح خنيس بن حذافة السهمي. فخنيس بن حذافة السهمي كان من الصحابة العدول ومن الرجال الصالحين، رضي عنه ربه ورضي عنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أول المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الثانية، هو الصحابي الجليل خنيس ابن حذافة ابن قيس ابن عدي من بني سهم. فهو خنيس ابن حذافة السهمي نسبة إلى بني سهم، كان يكنى بأبا حذافة، كنيته أبا حذافة، وأمه اسمها ضعيفة بنت جذيم، وهي أيضا من بني سهم، ضعيفة بنت جذيم ابن سعيد ابن رئاب ابن رئاب السهمية. فأبوه سهمي وأمه سهمية، وهو من أول المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية. هاجر هو وزوجته رضي الله تعالى عنهما، ثم عاد فكان من البدريين، حضر بدرا فهو معدود في البدريين، وعلى الصحيح أنه لم يحضر غزوة أحد، وإن كان قد قال الإمام العلم سيدنا الإمام ابن عبد البر أنه حضر أحد وأنه جرح فيها ثم مات بعدها من هذه الجراحة، إلا أن العلماء قد وهموه، فوهمه الأكابر كزين الدين العراقي عليه رحمات الله وبركاته في طرح التثريب، و قد رفع هذا الإشكال ووضحه وبينه ووافق والده سيدنا الإمام أبو زرعة العراقي عليه رحمات الله وبركاته، وقال أنه لم يحضر أحدا على الصحيح، ومات على رأس 25 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم مصدقا النبي قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن حذافة، ودفن خنيس ابن حذافة السهمي بالبقيع، قبره بجوار قبر عثمان بن مضعون الجمحي. وعثمان بن مضعون خال مراته، خال السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، لأنه أخو السيدة زينب بنت مضعون اللي هي أم السيدة حفصة بنت عمر وأم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالسيدة حفصة بنت عمر دي مش أي واحدة، دي بنت عمر، بنت سيدنا عمر، سيدنا وتجرسنا، بنت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وبنت أمنا زينب بنت مضعون، وأخوها شيخ الإسلام كما قال الذهبي عليه رحمة الله تعالى، شيخ الإسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهي من هي؟ كانت تحت خنيس بن حذافة، فأراد عمر أن يختار لها رجلا صالحا يتزوجها. قال فذهبت إلى عثمان. هو اللي راح لسيدنا عثمان كما تقول الرواية، وبعدها قال فلقيني أبو بكر، يعني لما جه يعرض على سيدنا عثمان هو اللي راح لسيدنا عثمان يقابله علشان يقول له أنا ليك زوجة عندي، مش عايز تتجوز، إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر، إيه رأيك؟ في الوقت ده كان سيدنا عثمان بن عفان زوجته اللي هي كانت بنت النبي قد توفيت، زوجته الأولى. فقال له أنت زوجتك توفيت، إيه رأيك تتجوز حفصة بنت عمر؟ إن شئت تزوجتك حفصة. فعرض علي حفصة. سيدنا عثمان بن عفان رد على سيدنا عمر وقال له إيه؟ قال له سأنظر في أمري، سيبنا فكر. هنا العلماء يقولوا لنا شفتوا بقى، تعالوا نتعلم الأصول من أهل الأصول. يا ناس ياللي بتفهموا في الأصول، راعوا الأصول حتى لو اختلف بعض طبائع الناس، وانت متخيل ان الناس ممكن يفهموا الموقف ده غلط ويبقى احنا كده بنرخص بناتنا. يا شيخ اقول لك ولا بنرخص بناتنا ولا حاجة، هو سيدنا عمر رخص بنته لما عرضها على عثمان؟ هترد علي تقول لي هو في النهاردة زي سيدنا عثمان يا شيخ؟ اقول لك ما تنقلها، اختر لها رجل صالح تثق فيه وتضعها امانة في رقبته وتيسر عليه في هذا الزمن الصعب، وتقول له أنا ماليش أي طلبات منك غير إنك تصون بنتي، غير إنك تحافظ على دينها، غير إنك تدخل بها الجنة، غير إنك تتقي الله فيها وما تزعلهاش ولا تدخل عليها الهم والكدر والغم والحزن، وبأنا كده بشتري راجل عنده دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم. قال رسول الله تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رسول الله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا ناس اهتموا بالدين، بدل ما يبقى همنا عايزينها عناها خضرة ولا عناها زرقة ولا عناها عسلي ولا عناها سودة، عايزينها شعرها طويل ولا شعرها قصير، عايزينها رفيعة ولا سمينة، عايزينها طويلة ولا قصيرة، عايزينها بيضة ولا سودة، عايزينها ايه؟ بدل ما نهتم عايزينها موظفة ولا مش موظفة، معاها شهادة عالية ولا معاها مؤهل متوسط، بدل ما نهتم اهلها هيبقى عندهم ايه وهتورث كام ولا ابوها شغال ايه، اهتموا بالدين يا ناس. اثبتت التجربة الواقع المشاهد اللي احنا شايفينه إن لا الفلوس بتنفع ولا المناصب بتنفع ولا الافتخار بينفع ولا الجمال بينفع، وإنما الذي تصلح به الحياة الدين. الدين إذا كان في دين كل حاجة مع الدين يبقى فيها بركة حتى وإن كانت قليلة. في دين ويعني هي 60-70% جمال، الله أكبر، ربنا حيرضيك بيها إن شاء الله، وتبقى قلبك مليان بها رضا، يبقى قلبك مليان بها رضا، وتبقى سبب خير وهنا عليك وعلى حياتك، وتبقى حياتك كلها سعيدة. إذا كان في دين عندك وعندها ويعني أنت وهي حالكوا على الأد، فقراء أو حالكوا متوسطين، الله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما تيجي تختاروا اختاروا الصالحين، أما تيجي تختار لنفسك زوجة اختار صالحة عندها دين، متربية على الدين، بتصلي، محجبة، بتسمع القرآن، بتعرف تقرأ القرآن، بتحب القرآن وأهل القرآن، بتحفظ قرآن أو حفظ القرآن، بتحب تسمع العلماء وأهل الدين. اختار حد عنده دين، حريص على الدين، قريب من الله، بيتقي الله، بيرعى حدود الله عز وجل. وانت كمان يا أخويا ولا يا أبويا، يا عم الحاج، يا سيدي اللي قاعد بتسمعني، اوعى تغتر بكتر الخطاب عليك وعلى عيالك، وده عمال يخبط النهاردة وده يخبط بكرة، ويا حاج ويا عم الحاج طالبين القرب من حضرتك، واللي انت عايزه والمهر اللي انت عايزه والذهب اللي انت عايزه والعفش اللي انت عايزه والقايمة اللي انت عايزها والشقة اللي انت نفسك فيها، وا وا وا، ويعملوا لنا البحر طحينة. وبعد كده بعنا واشترينا في بنتنا وضيعناها. ضيعناها ليه؟ لأننا لم نختر لها صالحا، ما اهتمناش بيدخل المسجد ولا لا، بيصلي ولا لا، لسانه حلو ولا لا، عقله طيب ولا لا، قلبه نظيف ولا لا، بيتعامل مع الناس كويس ولا لا، علاقته بابوه وامه طيبة ولا لا. ما اهتمناش ان احنا نسأل على كل ده، احنا سألنا على جيبه، على اللي معاه، على تركته، على اللي ورثه، على اللي هيجيبه ويكتبه. النبي قال إذا أتاكم من ترضون دينه. ركز يا حاج الله يسترك، ركز عشان البنات بتضيع، وأنا حريص على بناتك وعلى أخواتك. النبي قال إذا أتاكم من ترضون دينه. أنا عارف إن إحنا حافظين الأحاديث دي، حافظينها كلنا، إحنا عايزين نعمل بيها بقى. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ده شيخ ده بيقول مش هيقدر يجيب لها غير ب10,000 جنيه ذهب بس، ولا 10,000 جنيه ذهب النهارده يجيبوا إيه؟ دبلة ومحبس؟ خاتم ومحبس؟ ياك ما جابوا، ما بلاه ذهب خالص، إيه اللي هيجرى يعني؟ إيه اللي هيجرى يعني؟ ما بيجي لها ذهب بالآلاف وبعد كده بيبيع الذهب وما بنقدرش نفتح بقنا معاه، ليه؟ نقول ضحكته، هو حر فيها. ومن قلة الأصل إن إحنا نتكلم فيها، ولو جينا نتكلم بيحصل مشاكل، مش ده الواقع اللي حاصل في البيوت؟ ما بنكتب القايمات وبعد ما بنكتب القايمة بشهر باتنين بيرملنا بنتنا والقايمة في وشنا، ليه؟ لأنه قليل الأصل لم يكرمها، لم يكرمها لأنه ما يعرفش حدود ربنا فلم يتقي الله فينا. زي ما بعناها له هو كمان رماها لنا وراح يشتري غيرها. لكن لو عنده دين حيشيلها جوه عينيه ويغطيها برموشه ويطيب خاطرها ويكون لها سكنا ومودة ورحمة وحنونا رؤوفا بها لطيفا، يجبر خاطرها، ما بيكسرش خاطرها، ولا يبيتها زعلانة ولا يجلدها جلد العبد. النبي قال كده: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر ليله، وإنما يسرها وهي تسره، ويحفظ سرها ولا يشنع بها، ويتقي الله تعالى فيها ولا يظلمها حتى وإن كرهها، بل يصبر عليها ولا يظلمها ويتقي الله تعالى فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أرجع للقصة، سيدنا عمر يعرض السيدة حفصة. أنا عايز أقف هنا معاه قبل العرض وقصة العرض هنا. أنتوا عارفين يا ناس مين السيدة حفصة؟ تعالوا نخبط على سيدنا الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء نلاقيه بيفاجئنا. ليختصر ترجمة السيدة حفصة في أول كلمتين من الترجمة، عليه رحمة الله وبركاته، وأنا عاشق للذهبي والذهبيات الذهبي، وربنا يعيننا ويمكن لنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا إن يجي اليوم اللي أقدر أخدم فيه تاريخ سيدنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى ومؤلفات سيدنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. يا رب هيئ لنا من يتبنانا يا رب علشان نخدم على شغل سيدنا الإمام الذهبي. بحر بحر الإمام الذهبي ده. يقول إيه؟ يقول في أول ترجمة السيدة حفصة، يقول: الستر الرفيع. الكلمة دي بكتني، حسيت فيها بقيمة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وكأن الذهبي عليه رحمة الله تعالى أراد أن ينقل لنا هذا المعنى، فاختصر كل تاريخ السيدة حفصة في الكلمتين دول: الستر الرفيع. دي حاجة ما تتوصفش. أقول لك إيه عنها؟ دي بقى الستر الرفيع. بالله عليك المصطلح ده سمعته قبل كده؟ أنا أول مرة كنت أقرأه. الستر الرفيع حفصة. تخيل بقى كل حاجة حلوة موجودة في السيدة حفصة، حتى أن السيدة عائشة قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله. قال دي بقى اللي كان يعني راسها براسي، تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها لما طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام، طلقها في خلاف حصل بينها وبين سيدنا النبي، بين النبي وبين زوجاته حصل خلاف، في الخلاف ده طلق حفصة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حزن جدا وبكى وقال: لم يعبأ الله بعمر ولا بابنة عمر، وأخذ يبكي. قال: عمر ملوش حاجة عند ربنا، ولا حفصة بنت عمر، لو كان لنا قيمة عند ربنا ما كانش سيدنا النبي طلق بنتي. فأنزل الله تعالى جبريل على سيدنا النبي، قال له: راجع حفصة فإنها صوم قوامة. بالأمر من السماء من عند الله، راجع حفصة يا سيدنا النبي. ليه؟ السيدة حفصة مش أي حد، فإنها صوامة قوامة. فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير وارجع على حضراتكم في فوائد هذه القصة، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا مع قصة إن شئت زوجتك. قل لي يعني إيه جملة إن شئت زوجتك؟ يعني لو عايز تتجوز أجوزك. قل لي: معقول يا شيخ؟ لو أنا عايز أتجوز هتجوزني؟ أقول لك يا حبيبي، هذه الجملة قالها سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عثمان بن عفان ولسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كان بيعرض عليهم بنته للزواج، اللي هي الستر الرفيع، اللي هي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها، التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وسيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أخرج هذه القصة في كتاب النكاح في باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، علشان احنا نتعلم ونفهم ان مفيش مانع ان انا اعرض بنتي او اعرض اختي او اعرض بنت اخويا او بنت اختي او حد من قرايبي او من حبايبي على احد كفء من اهل الصلاح، راجل يعرف ربنا ويتقي الله عز وجل. والقصة من حديث عمر يقول: حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة وقلت: إن شئت زوجتك حفصة. فقال عثمان: سأنظر في أمري. ثم لقيني بعد ليال فقال لي: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. نقف لحد هنا. أتيت عثمان، ده كمان هو اللي حيروح له ويقول له: أنا عندي بنت أجوزها لك، عايز أجوزك بنتي. نفهم بقى، واللي عنده دين يعمل. قول لي بس الناس مش هتقدر، يبقى ما يستاهلوناش. اللي مش هيقدر ده يبقى ما يستاهلناش، وقد صرفه الله عنا. فعرض على عثمان: إن شئت زوجتك حفصة. سيدنا عثمان قال له ايه؟ قال له: طيب سأنظر في امري يعني؟ طب سيبنا فكر وهرد على حضرتك. نتعلم من هنا انه اذا عرض عليك ما يرغب فيه انه لا اشكال ان تستخير وان تنظر في امرك، حتى وان كان هذا مما يرغب فيه، حاجة حلوة يعني. لكن العاقل الحكيم يتريث و يستخير وينظر في أمره وشأنه، ثم يرد بأدب وحكمة، سواء بالقبول أو بالرفض. المهم هو يرد، وهذا أيضا من أدب العرض. يبقى لما يعرض عليك شيء من الأدب أن تتعقل وتتعامل بحكمة، ثم ترد سواء بقبول أو برفض. وده اللي سيدنا عثمان صنعه. قال سيدنا عمر: فلقيني بعد ليال فقال لي: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. لسه زوجته كانت متوفية من مدة قريبة، وهو كان يحبها، كانت بنت سيدنا النبي، كان متجوز بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي يا سيدنا عمر. وكلمة يومي هذا يعني دلوقتي، علشان يبقى معناها مش ان انا ما بفكرش في الجواز يبقى احنا كده بقى بندعو للرهبانية، لا، وانما لا رهبانية ولا تبتل في الاسلام، وانما قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا، يعني ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. رد عليه، ما سابوش بقى متعلق. قال: فلقيت ابا بكر، قابله سيدنا ابو بكر، فعرضت علي حفصة وقلت: ان شئت زوجتك حفصة. قل لي: هي السيدة حفصة دي يعني ما كانتش حلوة فكان بيعرضها كده؟ أقول لك: لا أبدا، ده السيدة عائشة بتقول هي دي اللي كانت تساميني، يعني تساميني في الجمال وتساميني في الأخلاق وتساميني في النسب والحسب وهكذا، وتساميها أيضا في السن، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين تزوجها كان عندها 20 سنة، فدي كانت من أصغر زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد السيدة عائشة. لما النبي تزوجها كان عندها 20 سنة السيدة حفصة. فعرضها على أبو بكر فصامت. ما قالوش أي حاجة خالص، استنى يرد عليه بعد أيام بعد ليالي، ما ردش على سيدنا عمر. قال: فوجدت يعني في حاجة كده في نفسي من سيدنا أبو بكر، كده يا أبو بكر عرض عليك بنتي وما تردش عليا، يدي أي حد برضو، دي حفصة بنت عمر، سبحان الله. يقول عمر: فخاطبها رسول الله. أما تعمل خير سيسوقك الله عز وجل إلى أفضل مما تظن. هو كان نفسه ان مين اللي يتجوز بنته؟ سيدنا عثمان. ما وافقش او قال له ما بفكرش في الجواز دلوقتي. فقال طب اشوف سيدنا ابو بكر كده، نفسه سيدنا ابو بكر يتجوز بنته، عايز يناسب سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر ما ردش عليه، الموضوع ما مشيش. تخيل من الذي يخطب حفصة؟ سيدنا النبي صلى الله على سيدنا النبي. فيتزوج سيدنا النبي السيدة حفصة. قال فخطبها رسول الله فأنكحتها إياه. حط نفسك بقى أنت بقى موضع سيدنا عمر، وعايزك أنت وأنت بتاخد أي خطوة من مثل ذلك أن نثق أن الله كريم. إذا أنت النهاردة فكرت تكرم حد من الشباب وتقول له يا ابني أنا في ليك عروسة كويسة وحلوة وبنت ناس طيبين عندي، مين؟ بنتي، أجوزك بنتي. وبنتك دي لا هي بايرة ولا هي وحشة ولا هي جهلة، وإنما ده أصيلة ومتربية ودينة وا 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 من الصفات الإيجابية الجميلة. لو اللي قدامي ده قدر فبها ونعمت، ما قدرش وما حصلش نصيب وزعلنا في 60,000 سلامة. وثق أن الله عز وجل سيوفقك إلى خير منه. وده اللي حصل. أو بقى عثمان لم يتزوجها، عرضها على أبي بكر لم يتزوجها، فخطبها رسول الله. سبحان الملك، سبحان الملك، الله كريم، أشهد أن الله كريم. ما تبقى ماشي في موضوع والموضوع ده كل شوية عمال يتسد عمال يتقفل، ما هوش ماشي وانت زعلان وشايل الهم. ما تزعلش، الله كريم، الله كريم يا ناس، سيجبر خاطرك بأفضل مما كنت تحسب وتظن. اللهم اجبر خواطرنا يا رب. اللهم أمين يا رب، اجبر خاطرنا يا رب، واجعلنا من أحبابك ومن أوليائك ومن أصفيائك يا رب. قال فخطبها رسول الله فأنكحتها إياه. مفيش أحلى من كده بقى، ولا جوازة أكرم من كده، ولا نسب أشرف وأعلى من كده. هيحط إيده في إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه أبو بكر قال يا عمر. نعم. قال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة ولم أرجع إليك بشيء. قال عمر فقلت نعم. أخلاق بقى ناس إيه؟ طيبين صالحين بيفهموا في الأصول. أما تبقى شايل من حد ما تخليكش محوشها، ولما يجي يكلمك يقول لك أنت زعلان مني ما تدريش وتخبي وتقول يا عم ولا زعلان منك ولا حاجة، أنا أزعل منك ليه؟ هو أنت عملت حاجة تزعل؟ إذا كان عمل حاجة تزعل وأنت زعلان قل له آه زعلان، زعلان منك عشان كذا، وما كانش عشمي إنك أنت تعمل كده، خلاص وإحنا أحباب، لكن أنا قلت لك إن أنا زعلان هنا وبرضه لما أنت تحس إنك أنت زعلت حد، ولاد الأصول ما يسيبوش الناس كده زعلانين ويقول لك يطق ويتفلق، لا 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 لا، وإنما لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء. قال له آه فعلا كان في نفسي منك حاجة، عرضتها على عثمان يا راجل ورد علي، أعرضها عليك تسكت تصمت ولا ترد علي ولا ترجع إلي بشيء. قال فما منعني أن أرجع إليك إلا أني علمت أن رسول الله كان ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى كلام الناس بقى أهل الأصول. اللهم ارض عن سيدنا أبي بكر وعمر. قال ولو تركها رسول الله لقبلتها. ما هو كلام فن برضو يا ناس، الكلام فن انك انت تختار الكلام المناسب وتقول الكلام الطيب، وهذا فيه توفيق، يحتاج الى توفيق وسداد يا رب، سدد ألسنتنا يا رب العالمين. فقال له أنا ما رجعت لكش لسبب، إن أنا كنت عرفت إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيخطبها وذكرها ووصلني هذا، وهذا كان بمثابة السر لحد لما نشوف النبي هيعمل ايه، هيخطبها فعلا ولا لا. لو ما كانش خطبها كنت انا قبلتها، لو ما كانش اتجوزها كنت انا نسبتك. سبحان الله، كلام ناس بيفهموا دين وبيعلمونا دين وبيربونا على الأصول وإصلاح الخواطر. أضبط المواقف، حاذر على كلماتك، حافظ على مشاعر الناس حتى ولو كنت ذا مقام. أبو بكر فين؟ مقام عالي، وبنته تحت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل الثاني في الأمة، هو بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما بيتعاملش مع سيدنا عمر بتعالي إن أنا أعلى منك، لا 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 لا. قال له إيه؟ قال له: لعلك وجدت علي فيما عرضت علي حين عرضت علي حفصة، والله ما منعني إلا أني علمت أن رسول الله كان ذكرها، ولم أكن ليفشي سر رسول الله. برضو ما كانش ينفع أن أنا أقول لك لما أنت عرضت علي حفصة أن ده سيدنا النبي هيكلمك. نتعلم من هنا إيه؟ كتم الأسرار، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان والسرجية. نتعلم الإسرار، أما يبقى فيه كلام كده عشان الكلام ده يبقى يتم ويتمه الله عز وجل، يبقى فيه سرية وفي كتمان حتى يظهره الله عز وجل بعد ذلك. فسبحان الله العظيم، عمل كده سيدنا أبو بكر، قال له: لم أكن لأفشي سر رسول الله. أنت غالي عندي بس ده سر سيدنا النبي ما كانش ينفع أن أنا أقوله لك عليه الصلاة والسلام. لم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لقبلتها. الأسرار، علشان الناس اللي ما بيحافظوش على الأسرار، والأسرار عهد. قال الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الأسرار في البيوت عهد، الأسرار بين الأصحاب والإخوان عهد، الأسرار بين الخلان والجيران والقرايب والحبايب. قال لك: ما تقولش لحد، يبقى ما تقولش لحد، ما حدش يعرف، يبقى ما حدش يعرف. قال لك: ده هقول لك على سر أو كلام بيني وبينك، يبقى الكلام ده بينك وبين، يبقى فير وترمى في البير، مش ندي بقى مفتاح البير لكل من هب ودب، لأ، ولا اجيب الناس اضيفهم على البير وافرجهم على البير واللي فيه، لا، وانما هذه عهود. سيدنا انس بن مالك في يوم من الايام وكان صبيا صغيرا بيلعب مع الغلمان ينادي عليه سيدنا النبي فارسله الى حاجه، والكلام ده بيحكيه لنا سيدنا ثابت البناني. فلما رجع قضى المشوار لسيدنا النبي، وبعد كده رجع لامه، ام سليم. قالت ام سليم: اين كنت؟ قال: كنت في حاجة للنبي قد أسر إلي. قالت له أم سليم: حافظ على سر رسول الله. شفت التربية؟ ما قلتلوش بقى سر على أمك، أمك حبيبتك، بقى كده برضو على أم سليم، قالت له: حافظ على سر سيدنا النبي. إنما النهاردة احنا نعمل ايه؟ بعتتك فين؟ طب كان معاك ايه؟ قابلت مين؟ ونقعد نقصص على الصغيرة والكبيرة. اتقوا الله في الأولاد وربوا الأولاد صح، لا نفسد أولادنا وأحوالنا. حفظ الأسرار، حفظ الأسرار، لأن الأسرار عهود. التيسير في الزواج، قبل ما الوقت ما يفوت بينا بسرعة ويقولوا لي اختم، يسروا في الزواج يا ناس. حال بنتك واقف أو ما بيجيلهاش غير الناس الذين لا يليق بك، ناس مش أكفاء، وانت قدام عينيك أكفاء، اختار واحد من هؤلاء الأكفاء، يعني الناس اللي يليقوا بمقامك ويليقوا بدينك ويليقوا ببنتك، وينفع انك انت تحط ايدك في ايديهم وتاخد منهم ميثاق غليظ وتسلموا بنتك أمانة في رقبته يصونها إلى آخر نفس من حياتها، وقول له يا ابني انا عايز اهديك بهديه. قرات سوره القصص قبل كده؟ قرات موقف سيدنا شعيب مع سيدنا موسى؟ قال الله، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال له انا عايز اجوزك بنت من البنتين دول، ايه رايك يا سيدنا موسى؟ على ان تاجرني ثمانية حجج، تخدم علينا 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. بلاش نشق على بعضنا زي ما بيحصل دلوقتي في مجتمعنا بين بعض الناس. يجي لك شاب من الشباب ويقول لك يا عمي انا طالب القرب منك في بنتك. طيب طالب القرب مني يا ابني انت حيلتك ايه ومعاك ايه؟ والله ظروفي 1 2 3. لا يا ابني ما ينفعش الكلام ده. طب هو الكلام ده يجيب النهارده حاجه؟ ما ينفعش يروح الولد مكسور الخاطر يا ولده، هو كان جاي متعشم فيك بحسن ظنه فيك انك انت من الطيبين الصالحين، فاكتشف انك انت لا حول ولا قوه الا بالله. مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على اللي بيغلي ويعلي. بنتك غالية لا تقدر بمال ولا تقدر بمهر، لو وزنوها كده بذهب وفضة كده شوية عليها، يبقى ما ترخصهاش انت بقى، ما ترخصهاش وتعمل لها سعر، وانما غليها ورقيها وعليها، واختر لها رجل صالح عنده دين يتقي الله تعالى فيها، وقول له يا ابني ولا يهمك، ولو ما معكش اي حاجة ولا يهمك اي شيء خالص، انا ساعدك، انا والدك بعد والدك، هي بنتي وزي ما هي غالية انت كمان هتبقى في مقام ولادي، في عينيا الاتنين يا حبيبي، اذا احتجت اي حاجة اوعى تروح لاي حد يمين او شمال، وانما تعالى وطي عليا وشوف انا هعمل معاك ايه. هيعمل هذا الولد، سيرفع هذا جميلا لك طول حياته، ولن ينسى لك هذا الصنيع. يسروا ولا تعسروا يا ناس، أيسر النكاح بركة، أيسره مؤونة، يعني أقل في الأعباء والتكاليف. مش لازم نعمل أفراح في قاعات بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، مش لازم نجيب 4 و5 حجرات، حجرة نوم وحجرة أطفال ونشوي سفرة وأنتريه وصالون و و و، مش لازم نكتر على نفسنا ونهين نفسنا بالديون ونجيب نجف ونجيب سجاد ونجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا، ونحمل بعضنا ونكلف بعضنا ما لا نطيق. نتقي ربنا في بعضنا ونيسر، انت تيسر عليه وهو كمان ييسر عليك، ونحسن الاختيار. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يعلمنا ما جهلنا. هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضت عليكم، وهذه بنات بحثي زففتها إليكم، زينتها لكم بأريج من الإخلاص، والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق.